والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعن أعدائهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الأمين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكتاب الذي نحن بصدد تدريسه هو كتاب الرسالة الشمسية، والشارح هو العالم الجليل القطب الرازي، وهناك حاشية للسيد الشريف الجرجاني. هذا الكتاب لا بأس أن نؤشر إلى بعض الأمور التي ينبغي توفرها لدراسة هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نعرف على آلية دراسة هذا الكتاب ومستوى فهم وتفهيم المادة العلمية في هذا الكتاب. كما تعرفون أن الحوزة العلمية الشريفة في النجف الأشرف منذ قديم الزمان كانت تدرس كتب المقدمات، وكانت المقدمات المعهودة في ذات الزمان وإلى الزمان القريب ولعله إلى هذا الزمان هي مقدمات في النحو، مقدمات في المنطق، مقدمات في البلاغة، وأحيانا يأخذون العقائد أي والمقدمات في علوم العربية أيضا يشققونها، فتكون مرة النحو، مرة البلاغة، مرة الصرف، مرة علم الاشتقاق، مرة علم العروض من هذا القبيل. المقدمات في المنطق يأخذون بعض المتون المنطقية، وكذلك يستعينون بأخذ بعض الأمور في علم الرجال، بعض الأمور في علم الدراية. بعد ذلك الطالب عندما يفرغ من هذه المقدمات يتوجه إلى الفقه والأصول، ففي المسألة طرحان. الطرح الأول على الطالب أولا أن يحدد هدفه الدراسي، هل أن هدفه هو أن يفهم الأصول لكي يكون فقيها ناجحا، فهل الغرض هو الفقه بتوسط علم الأصول؟ فإذا كان هذا غرضه الأسمى والوحيد من دون انضمام غرض آخر لديه، فهذا يدرس المقدمات بشكلين بإطارين يتناسب مع هذا القدر وهذا الغرض. فإن كان هذا الغرض يحتاج إلى تركيز على المقدمات، مثلا 70% يركز 70% حتى يحقق هذا الغرض. إن كان هذا الغرض يحتاج إلى تركيز 90% هكذا. إن كان الغرض يحتاج إلى مثلا 50% من هذه المقدمات، يعني 50% من الاطلاع على علوم العربية وعلى علوم المنطق وعلى علوم علم الكلام مثلا ومتعلقات كل واحد منها، فبهاولة وقت إن شاء الله. وأحيانا يكون غرض الطالب في الحوزة العلمية غرضا مركبا، يعني له أكثر من غرض. الغرض الأول الذي لا يمكن أن يتنازل عنه وهو الفقه والأصول، ولكن يحاول أن يضم غرضا آخر مع هذا الغرض مع مكنته على تحقيق كل منهما. فلعل الغرض الثاني الذي يضم إلى ذلك كان يكون متخصصا في علم النحو، أو يكون متخصصا في علم الحكمة والفلسفة، أو يكون متخصصا في علم المنطق أو في علم البلاغة أو في علم الاشتقاق أو في علم التفسير أو في علم الكلام والعقائد، ينشر التخصص واضح إن شاء الله. إذن عندما يضم غرض آخر إلى غرضه الأصلي، فإن كان الغرض الأصلي يتوقف على دراسة النحو كمقدمة والمنطق على مقدمة مثلا، يتوقف على كتاب واحد في النحو وكتاب واحد في المنطق يكفي مثلا، أو كتابان يكفي. لكن عندما يريد أن يتخصص في النحو أو يتخصص في واحد من هذه الفنون، الكتاب الواحد والاثنين تكفي لو ما تكفي، لا تكفي، لأنه يريد أن يصير متخصصا في هذا الفن. واضح إن شاء الله. إذا من هنا اختلفت دراسة المقدمات في الحوزة العلمية كما ونوعا باختلاف الغرض الذي من أجله تدرس المقدمة. فتشاهد واحد مثلا يقال له مثلا ادرس من المقدمات الكتاب الكذائي والكتاب الكذائي فقط ولا تأخذ أكثر من ذلك، هذا الذي ينصحه بهذه النصيحة في نظره غاية، فكأنه يبني على أن هذا الطالب مثلا غرضه هو التخصص أو غرضه هو الأصول والفقه أو غرضه هو الكلام، فيرسم له القدر المناسب أيضا لهذا الغرض. مثلا الذي يكون غرضه الفلسفة والحكمة والمنطق، غرضه الأساسي هذا، هذا ينبغي أن لا يضيع وقته في الإكثار من كتب النحو ومتون النحو ودراسة النحو، طبعا إن شاء الله، لأن تلك الأمور عليه أن يقرا عليها بمقدار معين ثم يتوجه إلى ما هو المهم في تحصيل غرضه. وإن كان غرضه هو النحو والبلاغة مثلا، ففي أن لا يضيع وقته في دراسة الكثير الكثير من المتون المنطقية، بحيث هذا الأمر يعتبر مفوتا لغرضه، فعليه أن يهتم بما هو المهم لتحصيل غرضه. واضح إن شاء الله. ولأخوانها الفكرة، إذن نتيجة هذا الكلام أن دراسة المقدمات أو دراسة تلك الفنون المعروفة في الحوزة تختلف وتتفاوت بتفاوت واختلاف الأغراض التي من أجلها، لذلك من هنا لك أن تستكشف التضارب الموجود بين كلمات الناس حتى في وقتكم هذا، هذا يقول لكم هذا الكتاب يجب أن يدرس، هذا يقول لا هذا الكتاب لا يجب. واضح إن شاء الله. فلعله باختلاف الغرض لا يحصل لا نزاع ما بين الاثنين، هذا يقول هذا الكتاب يكفي زاعما بأن الغرض هو الشيء الكذائي، وهذا يقول بأن هذا الكتاب لا يكفي بدعوى أن الغرض هو شيء آخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو سلمنا بأن الغرض الذي نريد أن نصل إليه والغاية التي نريد أن نصل إليها هي الشيء الكذائي، فهذا يحتاج لدراسة النحو مثلا أو يحتاج لدراسة المنطق والبلاغة والعقائد. واضح؟ فأي مقدار ندرس النحو وكيف ندرس النحو؟ هناك آليتان، أحدهما مشهورة، يعني مو مشهورة شوية، فيها جنب التغليب في الحوزة سابقا، والثانية هي لعله يعني باعتقاد الكثيرين هي الصحيحة. واضح إن شاء الله. وإن لم تكن مشهورة، المنهجية القديمة يأتون بمثل من متون ذلك الفن، مثلا يأتون مثلا في النحو لابن هشام مثلا أو للمنطق للحاشية، ويصبون جام غضبهم على ذلك الفن، فتراه مثلا في تعريف الدلالة يأتي بتعريف المصنف، يأتي بإشكالات الشارع، يأتي بإشكالات غيره من الحواشي، يأتي بإشكالات كذا، ويتوسع بالمطلب إلى أن يصل للنتيجة الحق في تعريف الدلالة ما هو وما وصل إليه المتأخر، فتراه يستهلك وقتا طويلا في مبحة مثلا كالدلالة، كمبحة المركب، كمبحة الكليات، واضح إن شاء الله. وهذه الطريقة تستهلك وقتا طويلا، لعل الكتاب الواحد لا ينتهي إلا بسنتين أو ثلاث، واضح إن شاء الله. فيحاول الأستاذ أن ينبط طالب شيئا فشيئا مع المطلب، هذه الطريقة الواحد. هذه الطريقة بعضهم يصفها بالتوسع، يقول فلان درس يتوسع في المادة فيها رسم. الطريقة الثانية لا، يأخذ المادة في ذلك الفن ويدرسه بشكل بسيط، يعني مثلا في المثال الذي تكلمنا فيه مثلا يأخذ مبحث المفرد والمركب، يذكر تعريف المصنف، يذكر توضيح الشارع، ويذكر إشكال واحد من خارج الكتاب فقط، ثم يذهب إلى المطلب الثاني، ثم الثالث والرابع وهكذا. النتيجة سوف ينهي الكتاب بوقت وجيز. هذا الوقت القصير الذي أنهى به الكتاب يؤهله إلى أن يأخذ مثلا آخر في نفس الفن، فيأخذ مثلا آخر مثلا في المنطق في نفس الفن، فعندما يأتي إلى مبحث المركب يتعرض لتعريف المصنف الذي هو بصدد شرح متنه وتعريف الشارع وبيان إشكال الشارع على أداة المصنف وذكر إشكال آخر من خارج الكتاب غير الإشكال الذي ذكره بمن؟ بالمثل الأول. جاءت لاحظ؟ ويذهب إلى المطلب الثاني والثالث والرابع والخامس، النتيجة سوف ينهي هذا الكتاب وهذا المثل بوقت قصير جدا مع الكهف. طبعا كلامنا كله مشهور بمن؟ بالكهف. فيأخذ مثلا ثالثا، فعندما يأتي إلى هذا المطلب أيضا يأخذ تعريف المصنف، توضيح الشارع، إشكال الشارع، وإشكال ثالث غير الإشكالين الأولين في المتنين الأولين، مو؟ واضح؟ فينتهي هذا المطلب. نتيجة يكون في ظرف السنة والنصف أو في ظرف السنتين قد أخذ ثلاثة متون، واضح؟ مع شرحها، مع تفصيلاتها، مع إشكالاتها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واضح؟ بينما على الطريقة الأولى يكون قد أخذ مثلا واحدا وقد حمل عليه الكثير من الإشكالات، فأي الطريقتين أولى؟ المتأخرين يقولون الطريقة الثانية هي الأفضل. لماذا؟ لأن الإنسان أو الفكر أو العاقل ينمو كما أن الأشياء الخارجية تنمو، كما أن النداء ينمو، واضح إن شاء الله. فيقول هذا عندما يأخذ المطلب الأول مثلا في مبحث المركب، فهم التعريف، فهم توضيح الشارح، ثم فهم إشكال الشارع، ثم فهم الرد، وبعد ذلك لعل الأستاذ جاء بإشكال خارجي من غير الكتاب أيضا فهمه، واضح؟ فانتقل الأستاذ إلى مبحث آخر، الطالب بدوره باحث هذا المطلب، بعد المباحثة قرره وانتقل مع الأستاذ إلى المطلب الآخر. في المطلب الآخر حصلت ميزة ذهنية جديدة فنما عقل الطالب. في المطلب الرابع حصلت ميزة جديدة، نما عقل الطالب. فعندما يبقى الطالب مثلا 8 أشهر في ذلك المدرسة أو سنة كاملة، يكون نموه الذهني في آخر السنة وفهمه للعبائر والمطالب 100% ليس كفهمه في أوليات الدرس. هذا واضح، واضح الفكرة. فعندما يأتي مثلا إلى مبحث المفرد والمركب بعد 8 أشهر من النمو ويرجع إلى نفس المقام، تراه ينظر إلى المقام بذهنية شنو؟ أوسع وإدراك أشمل. واضح؟ فلعله يتناظر في الكلام السابق الذي سلم به من أول الأمر، واضح إن شاء الله، ويناقشه. فحينئذ عندما يأتي الإشكال الثاني يكون هو متوجه للإشكال الثاني بسعة ذهنية عمرها مثلا 8 أشهر بينما على الطريقة الثانية مو، بينما على الطريقة الأولى الإشكال الثاني يكون عقيد الإشكال الأول، ولعله يكون الفاصل الزمني يوم واحد أو يومين. فأي تطور ذهني في اليوم الواحد واليومين، وأي سعة ذهنية أحسن. واضح أخواني أم واضح؟ فلذلك قالوا هذه الطريقة الثانية هي الأشمل. إذا الأمر الأول يكون الإنسان يحدد هدفه من دخوله في الحوزة العلمية الشريفة، شنو هدفه؟ هدف الفقه، هدف الأصول، هدف الاجتهاد، هدف التبليغ، هدف الخطابة، هدف الاستفاق والتخصص، سواء كان التخصص بالفلسفة أو التخصص في علم الكلام أو التخصص في علم التفسير أو التخصص في النحو والبلاغة والمنطق وغير ذلك، ما هو هدفه؟ فإذا حدد الهدف بعد ذلك يرسم الطريق الموصل لذلك الهدف. فإذا رسم الطريق الموصل إلى ذلك الهدف فقال ما هي الأمور التي إن درستها توصلني إلى ذلك الهدف المنشود. فإن كانت تلك الأمور أليف با سين، يأتي السؤال ما هو القدر المناسب من دراسة أليف هذا العلم، وما هو القدر المناسب من دراسة باء، وما هو القدر المناسب من دراسة جيم. فإذا بين وتبين له أن القدر المناسب لدراسة الأليف هو هذا القدر، فعليه أن يسلك الطريقة الثانية في تحصيل هذا القدر، وهو سرعة الدراسة، يعني سرعة أخذ المتن مع الإكثار من المتون. واضح إن شاء الله. فإذا أخذ متنا واحدا بهذا النهج السريع من دون أن يثني فهو من أشد الخاسرين. واضح إن شاء الله. هذا لا يحق الغرض هو. واضح إن شاء الله. وعندما يأخذ متنا واحدا على الطريقة المعهودة ويخسر عليه من الإشكالات والشروح، لعل هذا لا يجعله ناظرا إلى متون أخرى وإلى أقوال أخرى، فلا يكون مستوعبا لأقوال القوم فيما هو يريد أن يختص فيه. واضح إن شاء الله. في هذا الزمان، في هذا الزمان نتكلم في خصوصية هذا الزمان، هذا الزمان المحل يسع لأن يرتب الطالب من غرضه، يكون غرضه الفقه والأصول، وبإمكانه أن يضم إليه غرض آخر. والمسوغ لذلك هو أن هناك مجموعة من الطلبة لا بأس بها جاءت الحوزة بعد أن أكملت نصفا وافرا من الدرس الأكاديمي من العلوم الأكاديمية الحديثة، يعني بعضهم خريج إعدادية، بعضهم خريج معهد، خريج كلية. إذا هذا حصل الكثير الكثير من العلوم الأكاديمية، وهذه العلوم الأكاديمية 100% قد وسعت الذهنية بشكل رائع جدا، بحيث أن الطالب لا يواجه مشكل في فهم المطلب في هذه التخصصات. واضح إن شاء الله لاستعاده الذهنية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن في القرن 21، هذا قرن التكنولوجيا، قرن الإنترنت، قرن البوليمرات، قرن الجينات، قرن المستقبل، قرن الفضاء والاتصالات، هذا قرن التطور. فالطالب حتى لو لم يكن خريج دراسة أكاديمية عنده سعة ذهنية قد حصل عليها من تعامله الخارجي في المجتمع، فتراه يصدق بما في التلفاز مثلا، عندما مثلا اللاعب الكرة الله مثلا يحرز هدفا والكرة تهز الشباك، ترى أن هذا المشاهد أيقن بأنه بالفعل قد حصل هدف. برضه إن شاء الله إذن هو متيقن بأن هذه الصورة التي يشاهدها في هذا الجهاز ما هي إلا كشف واقعي عن ما يحصل عبر الغرض. واضح إن شاء الله. إذن هذه السعة وهذا التخيل الموجود فيه، والتخيل في فهم الراديو، والتخيل مثلا في الانترنت، والتخيل في الأجهزة والأمور والقصص والأفلام والروايات والأساطير، إذن هذا يجعل له سعة علمية، لا سيما الأفلام العلمية يعني في هذا الزمان علم البحار، علم الحيوان، علم الجينات، هذه الأمور يعني تولد وتورث سعة ذهنية بحيث تجعل الطالب مهيئ. وهذا الأمر يعني ظاهر لكم ولا يحتاج إلى بيان من خلال كاشف بسيط وهو الأطفال. فتجد الطفل في هذا الزمان ابن 4 سنوات وابن 5 سنوات لعله يضاهي بفكره وفهمه واطلاعه الطفل ابن 7 سنوات أو 10 سنوات قبل 10 سنين. والله إن شاء الله هذا الطفل، فكيف بالبالغ الرشيد؟ إذن المحل في هذا المقام يسع. واضح إن شاء الله. إذن هذه كمان. إذن نحن عندما ندرس هذا الكتاب، إن كان غرضنا هو الأصول والفير، فلعلنا لن نحصل على القدر المناسب من معرفة رموز هذا الفن وفهم عبائره بدراستنا الأولية لكتاب منطقة الشكل المضافات أو متن الحاشية، لأن منطقة الشكل المضافات جئنا إليه ونحن غير مطلعين على معنى المنطقة وماهية المنطقة، والذي درسنا بحسب الغالب إنسان مثلا لعله هو لم يتجاوز مراحل عالية، أيضا هو من طلبة المقدمات، هو الذي درسنا المنطقة، غاية الأمر أنه قد أكمل الحاشية فدرس المنطق مثلا، فدرسنا المنطق على فهمه، فلذلك الذي فهمناه من المنطق أشباه المصطلحات وأشباه مراد المناطق، فأخذنا الحاشية. الحاشية ابتلينا بأسلوب للتدريس بعبارة للكتاب، عبارة قديمة مضغوطة متن مغلقة، فنحن عندما نريد أن نتلمس المطلب ونريد أن نفهم المطلب نجد أنفسنا نواجه بإشكالات عويصة في أوليات الكتاب، قوله مقدمة، ما المراد المقدمة؟ فبعدنا بسم الله الرحمن الرحيم نريد نفهم الإشكالات فيما مقدمة، قوله القسم الأول، واضح إن شاء الله. فلعله في ذاك تلك الفترة من الدراسة يعني صدمنا بصدمة كهربائية، صدمة ذهنية بفهم تلك المطالب، لكن البعض منا لسعته الذهنية بسبب الأكاديميات وراءه يعني حضر تلك الأمور وأخذ يتلفظ بها، لكن هل هو مدرك لصغائرها، مدرك لكونها، يتعامل معها كتعامله مع المحسوسات، معتقد بها كاعتقاده بأن زي مثلا زيدون فيه جاء زيدون فاعل مثلا، شيء عند اعتقاد راسخ مثل النصب والرفع والجر في النحو، واضح؟ لعل بعضنا مثلا حصل عنده تردد، فبدراستنا لهذا الكتاب نكمل ذلك النقص الحاصل في تلك الأمور، أو نوضح الصورة التي لعله فيها شيء من الإبهام في ذلك الكتاب. هذا إن كان الغرض هو الفقه والأصول، وإن كان الغرض الآخر لا ندرس المنطق بشكلين يهيئنا لفهم العقائد بشكل أوسع، يهيئنا لفهم الحكمة التي هي أيضا مقدمة إما للعقائد، يهيئنا لمعرفة مثلا بعض كتب التفسير وفهم كلام القوم، فأيضا هذا الكتاب يكون لابد منه لكي تتضح تلك المعلومات اطلاعا تاما. واضح إن شاء الله. إذا منهجية تدريس هذا الكتاب سوف تكون في الأيام القادمة بعونه تعالى الأمر الأول المصدر الأساس الذي نعتبره مقدم لهذا الكتاب هو كتاب الحاشية، حاشية ملا عبد الله على التهذيب، تهذيب الكفزاني وكل الحواشي المعلقة عليها. نعتبر تلك المعلومة معلومة مسلمة ونبني عليها في هذا الكتاب، ويكون البناء إما توضيحا لتلك المطلب تلك العبارة توضيحا، أو دفعا لإشكال، أو إيراد الإشكال على تلك العبارة، وأخيرا توضيح بالمطلب بنفسه بمعزل عن تلك العبارة، فنحقق نموا في هذا الفن. واضح إن شاء الله. هذا الكلام كلام مهم ونافع جدا جدا، هذا يحتاج بأن أنتم تتواصلون وياي. الطالب اللي بالغ يحقق هذا الهدف والغرض المهم، هذا يحتاج بأن يتواصل وياي. تواصل وياي بطرق، الطرق الأول، الطريق الأول التنبه والتيقظ خلال الدرس والانتباه، يعني المسائل التي أطرقها لعله مثلا غير موجودة، يعني الكلام الذي أذكره لكم في الدرس يعني هو عصارة جهد موجود في ذهنه، عصارة فكر، عصارة تجربة، عصارة مطالعة. فأنت عندما تريد مثلا أن تفهم عبارة الشمسية لعلك ترجع إلى الكتب المنطقية وإلى حواشي الشمسية وحواشي الحاشية وغير ذلك، واضح؟ فيمكن أن لا تجد تلك المعلومة في تلك الكتب، واضح إن شاء الله، لأن المعلومة التي أطرحها، لأن البيان الذي أطرحه ممكن أن يكون في تلك الكتب، ممكن أن يكون في كتب الأصول، يمكن أن يكون في كتب الفلسفة، يمكن أن يكون في كتب العقائد، يمكن أن يكون مستفاد من آية موجودة في كتب البلاغة، في كتب النحو، واضح إن شاء الله. إذا بملاحظة هذه الأمور يطرح هذا، واضح إن شاء الله. فهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه لا بد للتقرير، ينبغي أن تكتبوا وتقرروا الدرس حتى تحصلوا على فوائد. إن اقتنعتم بالطار فيها ونعمة، وإن لم تقتنعوا فبتقريرك تؤشر واحد بالهامش ما ذكره الشيخ مثلا مجاهد الحقيقة فيه إشكال، وجه الإشكال كذا وكذا وكذا، على نفسك إن حصلت على جواب في الدرس فبها ونعمة، وإلا تنتظر في الدرس التالي في الذي بعده في الذي بعده نهاية الكتاب في مرحلة أخرى تجد الجواب، إما أن أكون مصيدا في كلامي وإما أن أكون مخطئا. المهم الشيء الذي نجحت فيه هو أني قد فهمت كمطلب وحفظت كمطلب واستفزت فكرك وذهنك للبحث وللتحقيق عاما عن المطلب، فأي خير أعظم من ذلك، واضح إن شاء الله. وهذه الرسمة منها ستتواصلون بيناتكم كل اثنين اثنين كل ثلاثة ثلاثة مباح، حتى إذا أردت مباحثة راح توزعون الجهد مالك، طلبة تنتبه للدرس وطلبة تكتب رؤوس أقلام، إذا كلكم تنتبهون ما واحد يلحق يكتب، وإذا كلكم تكتبون ما راح تنتبهون. فتلاحظ مثل ما أهل سنة دراستنا لهذا الكتاب وغيره من الكتب كنا موزعين الجهد، واحد من جماعتنا سريع للكتاب يكتب واثنين يكتبون، بعد المباحثة الكتابة ناخذها من هذا الشخص اللي يكتب وباعتبار احنا المنتبهين نباحث، فتساؤلاتنا وفهمنا راح يروح للكاتب، والثمرة في الكاتب وين راح تجي؟ انه نكتب التقرير، التقرير نكتبه ننتظر درس ثاني يوم خلينا نشوفه، خلاص يرجع المدرس والاستاذ الدرس الاول ويعلق عليه وينقح به ويرتب به، فاذا تم الدرس الثاني ينتقل لمطلب جديد نقرب. طبعا فمن نفعل هذا الفعل ما راح اتصور تواجهنا مشكلة بالأمر الآخر الذي لا بد منه وهو الامتحان، واضح إن شاء الله. فإذا قلنا مثلا نريد نمتحن بالمادة ما تستأشر المادة، أول شيء أنا المادة مطالع حقائها، ثاني شيء كنت منتبه عليها، ثالث شيء كنت مباحثها، رابع شيء انقررها، بعد شنو هاي المادة يعني شنو؟ عنقاء قبل الامتحان اقراها ان شاء الله ساعة ساعتين كم واجي احضر الامتحان، ان جاوبي خير على خير، ان ما جاوبي طيب هذه قابلية، واضح؟ هذه قابلية. أصلا لا واحد يكلف نفسه يقول لا أنا يصير وما أعرف، هذه قابلية. لعل الله سبحانه وتعالى رازق مرزق غير هذا الرزق، هذا المعي. أما إنسان مثلا ما يطلع المطلب قبل الدرس، ما ينتدخ خلال الدرس، ما يباحث بعد الدرس، ما يقرر بعد الدرس، والطالب من عنده امتحان، طبعا هذا شيء صعب. يفشل بالامتحان من حقه أن يزعل ويقول قراءتي ومطالعتي قليلة. هكذا شخص يحتاج مثلا في الامتحان إلى مثلا 3 أيام للمطالعة، يحتاج إلى 2 يوم للمطالعة مو حتى يعوض النقص الحاصل. لكن الإنسان اللي متابع ويانا يوم بيومه أصلا ما عنده مشكلة، يا بذاك الامتحان يخلي بذاك الامتحان لأي مطلب، قال مش قال ما عندك لأن هذا يعني قيمة 3 دروس 4 دروس في السنة تم إرادين يعني في 1.5 ساعة مراجعة، يعني مطلبين ومسوي تلخيص ومسوي تقسيم وتكفير ونطلع التعاريف على جهة ونطلع الإشكالات على جهة، شو هذه المدرسة شو نسوي مثلا شهرين انقطاع تذكرون؟ يقول لي ما ماكو مثل ساعة، يجي ساعة ونص يفرغ من وقته يطالع يحفظها الدور من بعد جالس يقول الزميلة اخوي رحم الله والدك شوف الله ارجع اجرب نفسي انا المطلب فاهمه ارجع اشوف اعرف اكيد به لو العبارة مالتي الاداء مالتي مو صحيح بس سوي لي اسئلة، انت سوي لي اسئلة وانا اسوي لك اسئلة، يتبادلون الاسئلة يقدر من يجاوبون شو صحيح وانا صحيح استشف خلاص يروح الامتحان. السؤال الاول تذكره جاوبه، ما تذكره خليه يولي روح على الثاني. الثاني تذكر اليف ممتاز، ترجع الاخباء اكتب باء، خلصت الورقه شو والله خلي ارجع خلي اغلط الفاتحه اكثر خير من الشيطان يذكر ربك اذا نسيت، قرات هذه الامور والمقدمات استغفر الله سبحانه وتعالى وتبدا اليه جاتك هاي المعلومات استحضرتها سجلها، ما استحضرتها سجلها، واضح ان شاء الله. بهذه الثلاثة وبهذه السهولة، لكن هذه السهولة شو رابلها؟ مواظبة ويانا. هذا الأمر يغادل ساعة ساعة ونص من وقتك في البيت لهذا الكتاب، وساعة خلال الدرس مباحثة، وساعة الحضور 3 ساعات. إن أتقنتها بنهاية هذا الكتاب تكون قد حصنت نفسك وأعددت نفسك لهكذا رياضة، و تبدأ بإمضاء هذه الرياضة في الأصول أيضا تفعل كذلك، في الفقه تفعل كذلك، في النحو تفعل كذلك، وبالنتيجة تكون طالب ممتاز إن شاء الله. يوم غد نشرح الكتاب والحمد لله رب العالمين.